بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم. هذا العنوان لم يجد البخاري تحته حديثا مستقلا يعني غير مكرر، وإن كان له حديث مر في بيع الخيار فيما مضى، ولكن طبعا من عادة البخاري حديث أبي سعيد وأيضا مر في بيع الخيار بهذا المعنى يعني، فلأنه لا يكرر فمن ثم يعني ساق العنوان. قوله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم. وهذا أيضا يبين أن اليهود وهم كفار يتملكون هذه الأراضي وأنها ملك لهم وجز لهم فيها التصرف، إلا إن أخذت منهم على سبيل الغنيمة، إلا إذا كانوا أهل حرب وقع بينهم وبين المسلمين حرب وانتصر عليهم المسلمون، فمن حق المسلم أن يكون ما تحت هؤلاء الكفار غنيمة للمسلمين. وعلى هذا أراد البخاري أنه يجوز لهم التصرف فيما يملكون من أراضين وغيره، يعني ليس مجرد الأموال فقط بل بما فيها الأرض وغيره. قوله: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوى إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجر. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت السبي صفية فصارت إلى لحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. طبعا تقدير الكلام بيع العبد بالعبد والحيوان بالحيوان، فجمع بينهم بالحيوان نسيئة أي مؤجل. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة أو مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، بمعنى أنه اشترى شيئا وأجله، وسيعطي صاحب هذه الأبعرة يعطيه المال. وهذا الأثر ذكره أو رواه مالك الموطأ وأيضا وابن أبي شيبة مفولا أكثر من هذه الرواية. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، ونفس الشيء يقاس على الأشياء الأخرى، سيارة بسيارتين أو بيت ببيتين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. إذا اشترى واحد فضل واحد أو أخذ استلم واحدا وبقي آخر، فقال: آتيك به رهوا. رهوا يعني سهلا أو سريعا، يعني يقول لك بسرعة بسهولة، يعني مش لن أماطلك ولن أؤخر عليك البعير. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. طبعا هذا الكلام يبين أن المقايضة جائزة في كل شيء إلا في إلا في الأصناف الربوية فقط، لها ربا الفضل، أما في غير ربا الفضل فيجوز أي مقايضة بزائد أو بناقص، ولكن لها طبعا شروط. شروط المقايضة هي ما هو الشرط؟ اثنين بثلاثة بواحد بخمسة كده، ما هو الشروط؟ حد يعرف؟ أقول ما هي شروط بيع السلع بالسلع غير الربوية؟ بيع السلع بسلع أخرى غير ربوية، سواء من نفس الصنف أو من أصناف أخرى. شوف العم من عاوز قول لي شرط، قول لي شرط كده. انا دلوقتي معايا سياره عاوز ابيعها بسيارتين مثلا، انتهينا من العيوب. التراضي، يبقى اذا يقوم على التراضي. لان مثلا فرضنا، اديكم انا مثال، فرضنا مثلا ان عندي سلعتي، السلعه بتاعتي تعبان، وشخص تراضى بيني وبينه ان اشتريها بسلعه اخرى، ماشي، يعطيني اخرى افضل منها، افضل مما عندي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. واحد عنده بيت ب30 او ب50، اديته بيت مقابل له ب10، يجوز ولا لا؟ ودي عملها الدكتور محمد، صح؟ كان في بيت بحوالي تقريبا 10,000 وحاجه زي كده او اقل، اشتراه ب35,000، بس كان في تراضي، لان العله ده ايه؟ ان كنا محتاجين لهذا المكان. اذا يا اخواننا اي شيء في قضيه المقايضه اذا تم فيه التراضي ايه؟ يجوز، بشرط ان يكون الشيء واضح. ليس معنى التراضي ان يكون في عيب او غبن او هذه الايه؟ الاشياء. طيب سؤال، طب انا مضطر لهذه السلعه لكن غير راضي، بمعنى ادي السلعه، انا معايا سلعه ومقابل سلعه، زي موضوع الارض البيت اللي ذكرناه الان ده. فبقول له هذا المكان، هو الراجل طبعا كان اشترط وقتها، لم يشترط ثمنا، قال ادوني ايه؟ بيت. فالبيت اللي ايه يعني، دورنا في البلد على بيوت ما لم نجد بيوت الا بيت كان تقريبا دورين او ثلاثه، ثلاث ادوار تقريبا، وهو بيته كان ايه؟ من الطين وطوب ودور وتعبان كده وصعب. فندور ندور ما فيش، وطبعا كنا مضطرين لهذا، فبالتالي تم ايه؟ فانا اقصد قلنا كلمه التراضي من الطرفين، حتى ولو انا كنت غير راضي لكن مضطر الى هذه السلعه يجوز ان يكون هذا. وعلى هذا نحن عايزين نصل اخواننا بان البيع حلال، ثمن بمثمن حلال، ثمن بمثمن ايه؟ حلال، ومثمن بمثمن ايضا حلال، الا ما كان في بيع ربوي. ولذلك هنا لما شفنا هنا اشترى ابن عمر راحله باربعه ابعره مضمونة عليه، واحد بأربعة، واحد بعشرة، يبقى هذا كل هذا إيه؟ جائز، طالما أن شروط البيع صحيحة كباقي البيوع. ونفس القضية نعود أيضا إلى بيع الثمن بالثمن، لو اشترط أيضا ربح معين أو سعر معين، واحد السلعة ثمنها جنيه، يعني جنيه يعني الأدوات بتاعتها بتتكلم جنيه، فاخترع شيء معين كده صنعه وباعه بدل الجنيه باعه ب100، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، واضح؟ يجوز. طبعا هنا في حالات قلنا اللي هو الايه؟ الربح الفاحش اللي تعرف عليه الناس، بمعنى ما كيف يكون الربح فاحش؟ بالمثليه. يعني مثلا لو الناس اعترفت، مثلا مثلا اديكم انا مثال، في بعض الاجهزه الحديثه، فمثلا واحد اخترع شيء معين، يعني اظن كده في الكمبيوتر البروسيسور ده، مش كده؟ البروسيسور ده تقريبا يعني تكلفته لا تتعدى ملاليم، لكن اللي اخترعه بطريقه معينه ان مفيش حد يعرف يقلده، وبيتباع بسعر غالي خالص، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى اذا هنا البيع تقاس بالمثليه، لكن لو في غيره اخترع وغيره وغيره وغيره، واحد جاء زاد هو لوحده، يبقى لابد ان يرد الى بيع الايه؟ المثل. يبقى هنا قضيه الربح تعود الى عرف الايه؟ البلد وعرف الناس. فاذا كان المكسب فاحش وفي زمن غلاء والناس تحتاج لهذه السلعه وفي بلاد مجاوره فيها مثليه، فمن حق الحاكم ان يرد البائع الى المثليه التي هي مقارنه بالبلاد المجاوره. نفس القضيه بالنسبه للمقايضه، اللي هو مثمن بمثمن. إذا جاء أهل التقدير وضبطوا هذا الأمر وبينوا للطرفين مميزات وعيوب الآخر، واحد قال له السيارة دي ما عرفش صناعها إيه، ودي صناعي، دي جديدة ودي قديمة، دي ياباني ودي صيني مثلا، الصيني جديدة والياباني قديمة، يقول له مثلا الياباني دي بخمسة من دول. يعني إذا ميز الأطراف المزايا والعيوب والشخص عارف يعني الشيء الذي يرضى به وتم البيع، يكون البيع ايضا ايه؟ صحيح. طالما أن هناك في تراضي وفي إظهار لنوع السلعة المشترك. قال حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن ثابت وهو ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى لحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفية أبوها كان سيد من سادات اليهود ومن كبرائهم. طبعا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي وأن يعني يبعد اليهود عن المدينة بسبب غدرهم، يعني طبعا كان اليهود بيشكلوا خطر جاثم للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم أكثر من عهد وأكثر من اتفاق، وكانوا في الخفاء يتفقون مع قريش، ويظن بأن طبعا قريش يقينا لن تبقي محمد في المدينة، فكان عندهم شبه يقين من هذا. فمن ثم كان دائما بين الحين والآخر يحدث اتفاقات بعدما يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على هدنة معينة يخرم هذا الاتفاق باتفاقهم مع المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما وجدوا سبيل لبقاء اليهود، يعني وجودهم خطر جاسب. فوقع طبعا الحروب، فمن ضمن هذه الحروب ما وقع من قتل أبو أو والد صفية، وقتل زوجها وقتل عمها، وحصل إيه يعني معركة بين المسلمين، فوقعت صفية في الأسر سبي من السبايا، فوقعت فصارت إلى دحية الكلبي. جاء آتٍ أظن حسان بن ثابت وقال يا رسول الله كان إن صفية بنت ملك ووجودها مع دحية وغيري امتهان لها، فأرى أن تكون لك، وأيضا وصف أنها جميلة. فعندما راها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية انظر في السبي غيرها، وقيل أعطاه سبعة بدل هذه اللي هي صفية. ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين العتق وبين يعني تعتق وتتزوج أو تبقى، فاختارت أنها تعتق وتصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي أظنها رأت رؤيا وهي صغيرة، رأت أن القمر نزل في حجرها وكانت صغيرة، فجاءت إلى أبيها أسرعت وكان بجواره عمها فأخبرته هذه الرؤية، فلطمها عمها أو أبوها وقال لها أتظنين أنك تتزوجين ملك العرب؟ فطبعا هو أولوها لهذا المعنى، وفعلا تم الزواج. فالشاهد هنا في هذا الحديث بأن هذه جارية أما تباع وتشترى، صارت من السبي، صارت تباع وتشترى، فجاز فيه إيه هنا التفاضل الزيادة. الآن دحية الكلبي إما أنه أخذ سبعة في بعض النصوص ودي رواها مسلم، أو أنه أخذ غيرها، وكلمة غيرها قد يكون فيها تفاضل أيضا، قد يكون فيه إيه تفاضل، إن قد تكون دونها في القيمة، دونها في الصورة، دونها في الشكل إلى غيره، فيجوزها. يبقى على هذا في أي شيء من الأشياء يجوز في المقايضة التفاضل ما لم يكن شيئا إيه ربوي من الربويات المعروف. قال البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثنان فكيف ترى في العزل؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. بيع الرقيق جائز ولا غير جائز؟ طبعا جائز، وكان قائم إلى أن انتهى بيع الرقيق من على ظهر الأرض، لكن كان من قبل معلوم بأن أمة إذا غزت أمة فيؤول ملك هذه الأمة إلى خدام للأمة المنتصر، كان هذا موجود ومتعارف عليه. ولو أن كما قلت لو أن الإسلام بدأ في تحريم بيع الرقيق من البداية ما دخل في الإسلام أحد، كانت تصبح مصيبة وكارثة عظيمة جدا جدا، لأن هذه حقوق، وقد يكون الشخص فقير ويتملك جاريه بدل الفلوس، فهذا كان أصل موجود عند البشرية. فجاء الإسلام وبدأ في تدريج وتقنين وحث وحظ على العتق وعدم شراء الجوار وإلى غيره، حتى الآية التي في سورة النساء بأن الإنسان لا يتزوج بأمر. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يبقى هنا الشاهد إن أيضا يعني نكاح الأم أو الجارية غير مرغوب نظرا لها إيه؟ ابتذلت ولنا تباع وتشترى، فالصبر على هذا على العذوبة أفضل من نكاح الجارية. وعلى هذا يعني بدأ الإسلام في يعني الحث والحض على الحرائر وعتق الجواري وهذه الأشياء إلى أن انتهى. فطبعا البعض بيستفشى يعني ما يسمع كلمة الرقيق والرق بيتصور إن هذا من اختراع الإسلام وأن هذا فقط كان عند المسلمين، وهذا خطأ. يعني هذا خطأ، يعني كان عند البشرية قطيب وموجود عند العرب وغير العرب والفرس والروم، بل كان معظم